أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
كوكب اليابان حيث كل شيء مختلف، فما هم فاعلون الآن يا ترى؟ أعلنت اليابان أنها تبحث عن سبل لزيادة عدد المواليد فيها مع تراجع نسبة المواليد الجدد وارتفاع متوسط عمر الفرد فيها. وفي بلد معروف بتقدمه التقني والصناعي، لن يكون مفاجئاً إذا علمنا أنها سوف تمول برامج الذكاء الاصطناعي لكي تساعد ذوي القلوب الوحيدة في إيجاد الحب المنشود.
وبشكل عام سوف تتجاهل التقنية المستخدمة أموراً مفضلة مثل العمر أو مستوى الدخل أو المظهر الخارجي. عوضاً عن ذلك سوف تستخدم معلومات تتعلق بالمشاعر والتفكير لكي تطابق بين أزواج لديهم قيم وشخصية وأحاسيس متشابهة.
وكانت اليابان أيضاً أعلنت عن مخصصات مالية لمساعدة الأزواج الجدد في تكاليف ونفقات تأسيس بيت جديد وفي مراسم الزواج.
أما في الدول العربية فبرزت أيضاً مبادرات لمساعدة الشباب على الزواج، ففي قطاع غزة مثلاً كان هناك مبادرة عرفت بزواج البركة تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين ومساندتهم، وجاءت بسبب تأخر سن الزواج عند الفتيات والشبان في ظل ارتفاع تكاليف الزواج والظروف الصعبة هناك.
وفي الصومال أطلقت مجموعة من الشباب مبادرة لدعم الراغبين في الزواج وتقديم المشورة لهم من أجل حماية تماسك الأسر في البلاد، وجاءت مبادرة منازل آمنة في ظل العزوف عن الزواج أيضا لارتفاع تكاليفه بما يثقل كاهل الشباب الصومالي نظرا للبطالة المتفشية في البلاد.
هذه بضعة أمثلة على استشعار المجتمعات بصعوبة إيجاد الشريك المناسب أو السير قدما نحو القفص الذهبي بسبب عوائق عديدة مالية، اجتماعية أو ثقافية.
وعن هذا الموضوع سنتحدث الآن مع السيدة سامية حسن، وهي أم لأربع بنات إحداهن مخطوبة لشاب من خارج أستراليا، لنتعرف على رأيها كأم وعلى حسنات وتحديات الارتباط عبر البحار أيضا. مساء الخير ست سامية.
مساء النور عليك يا حبيبتي. مساء النور عليك وكلكم على التيم كله.
أهلا أهلا بك، أهلا سعداء بوجودك معنا اليوم.
أنا أسعد
ست سامية. أهلا فضل. حضرتك أم طبعا ولديك ابنة شابة في أستراليا مخطوبة لشاب في مصر الآن. أول شيء منحب نعرف منك كيف تم التعارف بينهما؟
الحمد لله وتم التعارف ما يعتبرش بشكل تقليدي. إحنا كنا موجودين في إحنا كنا نازلين زيارة لمصر، في بيننا نسب مشترك اللي هو أختي، هو أخوه واخد بنت أختي، بس إحنا كان بقالنا 5 سنين بناتي ما نزلوش، فهو ما يعرفناش، ما عمره ما شافها، ما سمعش عنها قبل كده. فده الجميل في الموضوع إنه مش حد هو ما عندهوش أي باك جراوند عندها. فكانت بالنسبة لنا كانت نزلنا عادي زيارة لمصر، تم عزومتنا في عيد ميلاد والحمد لله تم التعارف هناك، وهو شافها وقال حابب أتعرف. حتة كلمة حابب أتعرف في حد ذاتها هي اللي كانت جميلة في الموضوع، ما قالش حابب أرتبط بيها، قال حابب تعرف. فدي من الوهلة الأولى برضو اديتنا انطباع أن أنت تتكلمي مع شخص مسؤول برضو.
جميل جدا، يعني في بدايات فعلا مبشرة بيعني نهايات سعيدة نتمناها طبعا لبنوتك. هل الأهل بيتدخلوا والأقارب في دفع يعني الشباب خاصة الجيل الثاني هنا بأستراليا إنهم ياخدوا طريق ما معين الأهل بيحبوه في اختيار الشريك الحياة، تحديدا من نفس الخلفية الثقافية، من نفس البلد تقريبا؟ هل كان لكم دور في الموضوع ده ولا سبتوها كده على البركة؟
لا والله احنا كنا ملناش اي دور، وصعب جدا 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 تتكلمي هنا في 2020 في مجتمع مفتوح زي استراليا مع الشباب اكثر وعيا اكثر ثقافة اكثر خبرة مننا احنا، لان احنا الخبرة اللي احنا خدناها في 40-30 سنة على فكرة هم اختصروا الزمن، الجيل اللي طالع ده خد خبرته في 25 سنة كان اوكي، يعني كان تمام انه ياخد قرارات مسؤوله. فانت بتتكلمي هنا
طيب ست سامية، خلينا نسالك عن يعني احيانا مثل ما عم تسالي هنا انه احيانا بيتدخلوا الاشخاص او حتى هناك منظمات اجتماعيه او دينيه لتعريف الشاب والشابه على بعضهما البعض، هل تعتبرين هذا التدخل في اختيار الشريك مقبول الان عند الجيل الجديد؟
هو خلينا نقول ان كبشكل فردي مرفوض شكلا وموضوعا. ان انا مثلا كأم لو انا ام للشاب وشفت بنوتة عجبتني مجرد ان عجبنيها الشكل الخارجي ليها فاقول له في بنت جميلة قوي وما اعرفش خريجة ايه وبتاع، فده بيبقى مرفوض والشباب بيرفضوه هنا من الطرفين يعني سواء البنات او الاولاد. يعني حتى وانس ما بيحسوا ان في حاجة بتتدبر ليهم بيرفضوا المقابلة من قبل حتى ما يعرفوا بعض التفاصيل. يعني هم هنا بيرفضوا الشكل التقليدي ده، بيعتبروا ان احنا عدينا ده بمراحل. لكن لو بتتكلمي عن شكل اجتماعي موسع اكتر كمثلا تجمعات دينية، تجمعات اجتماعية عن طريق كامبات، عن طريق رحلات، انا متهيألي ان ده بيتم هنا في استراليا فعلا اوريدي. بالفعل ده بيتم هنا زي مثلا الجزرن اللي بيعمله الشيخ عمر ربنا يبارك في عمره، بيعمل جزرن مثلا شهري بيبقى تجمع عائلات بيبقى يعني بشكل ظريف وما بيبقاش غالب عليه الطابع الديني اكتر من هو اجتماعي. فده جزرن مثلا بيتعمل جميل، واي نوت، بيتعمل تجمعات دينية.
إذن يعني كل ما كان الوضع يعني منسق بشكل فيه توسع، ليس فقط يعني محدد من أسرة صغيرة لفرد، بيكون أسهل. عزيزتي، هل يعني بنعرف طبعا أنه الزواج ده قرار مصيري ويمكن من أكبر القرارات اللي ممكن يأخذها أي إنسان، وكثير من الشباب الآن خاصة من الجيل الثاني والثالث هنا في أستراليا بيأجل هذا القرار أو يعني بيسيبه كده شوية لسنوات طويلة جدا يعني لحتى ياخدوا. شو برأيك هل يعني أسباب هذا التوجه؟
والله اسمحي لي يعني إنجاز إن أنا ممكن أختلف شوية في وجهة النظر. هو ما بيبقاش فيه عزوف من الشباب عن تأخير سن الزواج، بس هو التارجت بتاعهم عالي قوي
لسه تكون طويلة لسة
السلكشن كريتيريا.
لا هو أصبحت أهداف الزواج هي اللي مختلفة للطرفين سواء للبنوتة أو للولد. يعني ما أصبحتش دلوقتي البنوتة عايزة تتزوج علشان واحد حيضيف ليها الشيء، هي أوريدي من بعد ما خلصت الجامعة هي محققة الكارير بتاعها، محققة كل طموحاتها في الحياة، هي إنسانة مسؤولة لها وضعها، خدت وضعها في شغلها. فدلوقتي ما بقتش محتاجة بالنمط القديم ان انا عايزة اتجوز عشان عايزة اخرج من بيت بابا وتحكمات بابا وتحكمات الاخ، لان كمان اصبح فيه صداقة كمان في الاسرة مش زي زمان. يعني دلوقتي فيه صداقة ما بين البنت وامها بشكل موسع، ما بين البنت وباباها، ما بين الشاب والاسرة. فما بقتش بتبحث عن واحد هيخرجها من عنق زجاجة الانجاز التعبير. التارجت بتاعها عالي، التفكير مستواها بقى اعلى.
طيب برأيك يعني إن حاولنا كأهل أن نضع ضغوط معينة على الشاب أو الصبية أو نرغبهم يعني بموضوع الزواج والاستعجال فيه، هل يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية يعني ونخوفهم من الموضوع وبيهربوا منا للأبد؟ يعني
في الجيل اللي انت بتتكلمي فيه ما أصبحش تقدري تضغطي، حتى إذا كان البنوتة ما بنقدرش تضغطي عليها في اختيار شريك حياتها أو في اختيار الكارير اللي هي عايزة تمشي فيه، مش بس في الزواج ده، في أمور حياتها، في الكورس اللي هي عايزة تدرسه، في اختيارها لأصدقائها. بيبقى فيه طبعاً فيه بعض ضوابط طبعاً بتبقى أوريدي، الأساسيات بتبقى موجودة والضوابط الاجتماعية بتبقى موجودة وبتحترم دوت. لكن إذا كان ده مش متوفر هتقدري إزاي تحققيه في زواج؟ يعني ده جواز.
وماذا عن التحديات والإشكاليات اللي بترتبط وتحيط باختيار شريك حياة من خارج أستراليا؟ يعني تجربة بنوتك والخطوبة الآن إن شاء الله ربي يتمم لها على خير، من شاب من مصر، أكيد الحب موجود وكل الأشياء الإيجابية، بس إيه اللي صعب بالموضوع؟
والله إحنا كنا الحمد لله محظوظين، يعني ما تحطناش في الريسك دوت، ريسك التحدي. احنا من وقت ما تعرفنا عليه فكنا عدينا حوالي 50% من التحديات. فانا يمكن انا على المستوى الشخصي ما مرتش بده، لان الحمد لله الشخص اللي احنا ارتبطنا بيه هو اوريدي كان مقرر للهجرة ومقرر للسفر خارج مصر سواء هجرة او سواء سفر، فهو مقرر خط السير او عامل لنفسه بلان. فارتباطه بينا يمكن دعم موقفه وعدينا المرحلة ان احنا نتحدى ان هو طب هيقبل ان هو يجي يعيش ولا هي اللي هتنزل تعيش في مصر. لو انت بتتكلمي على البوينت دي ان احنا نتحداها. طبعا انت لما ترتبطي بحد انت جايباه من البلد الام فانت طبعا مبدئيا في حاجات لازم ان هي تبقى متوفرة, ان هو طبعا لازم الكارير بتاعه يبقى مطلوب هنا في استراليا, لازم تبقى عنده اللغة قوية جدا, لازم يكون هو استعداده النفسي وان هو يبقى فيه توافق فكري كمان. يعني انت عارفه هنا طبعا ما بيتمش الارتباط بالشكل السريع, ما بيبقاش فيها تسرع دلوقتي في الجيل اللي طالع, بيبقى فيه مرحله تعارف ودي من اهم المراحل, يمكن من اهم من مرحله الخطوبه نفسها اللي هي مرحله ما قبل الخطوبه اللي احنا بنتم فيها التعارف, والله نشوف فيه توافق فكري ما بيننا, في كاريزما, في لغه حوار ما بيننا مشتركه. الحاجات دي اوريدي هم بيحددوها من قبل ما بيتم الاعلان عن الخطوبه, فبالتالي انت بتبقي عديتي نسبه كبيره جدا من التحديات. بيفضل التحدي الثاني واللي هو ان شاء الله مع الوقت اكيد كل حاجه لها حلول, اللي هو الحصول على نوع الفيزا اللي هو هيدخل بيها استراليا. وانت عارفه طبعا يمكن في شويه عراقيل بسبب كورونا, في نسبة الإقبال على أستراليا بقت أعلى, فبالتالي التحديات دي اللي ممكن بقى تقابلك في
تحديات إجرائية يعني عملية فعلا لإنجاز كل
عملية بحتة يعني, وإن شاء الله
نعم.
إن شاء الله بتتداوى وبتعدي مع مسألة وقت مش أكثر يعني.
إن شاء الله. إذا شكرا كثير لك سيدة سامية حسن على وقتك اليوم.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.